أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الكلام في المسألة الثالثة، وقلنا فيها أربع صور، والكلام فعلا في الصورة الثالثة، وهي أن يبيع عن المالك وهو لا يرى نفسه مالكا، فينكشف لاحقا أنه كان هو المالك. والأكثر المتعرضين لهذه الصورة مثلوا لها بأن يبيع البائع مال أبيه عن أبيه لصالح أبيه باعتقادي أنه حي، فيبين لاحقا أن الأب ميت والابن ورث، وكان هذا المبيع ملكا له حين وقوع البيع. هذه صورتنا ومثالها. هنا سؤالان، الأول يتعلق بأصل صحة هذا البيع مقابل وقوعه لاغيا كأنه لم يكن، لكن الصحة للبائع المقصود باعتبار أنه تبين هو المالك حين العقد والذي بيع ماله، فإذا خرج يخرج عن ملكه، وإذا عاد في إزائه عوض فيعود إليه هو، فالصحة التي هي محل الكلام صحة للبائع. فالسؤال الأول عن أصل الصحة باعتبار أنه وإن باع عن أبيه لكن تبين أن البيع وقع على ماله هو، هل يصح له أو لا؟ السؤال الثاني أن صحته للبائع الذي تبين أنه مالك واقعا، إذا قلنا بها في جواب السؤال الأول، هي بمعنى الصحة بالفعل فلا تحتاج إلى إجازته، أم أن بمعنى القابلية والصحة الموقوفة فيقف التأثير الفعلي على أن يجيز؟ هذان سؤالان. أما السؤال الأول فالمشهور في جوابه الصحة للبائع، صحيح يصح للبائع، وهو أيضا مختار المصنف كما سيأتي، بل ربما استفيد من كلام العلامة في القواعد والإرشاد في باب الهبة دعوى الإجماع على صحته للبائع. وقال المصنف هنا من عنده، مضافا إلى أنه استفاد من العلامة دعوى الإجماع، قال هو ولم نعثر فيه على مخالف صريح، ليس من مخالف عبارته واضحة ظاهرة دالة على مخالفته يصح نسبة الخلاف إليه، إلا أن الشهيد رحمه الله ذكر في قواعده أنه لو قيل في هذا الفرض في هذه الصورة بالبطلان أمكن ذلك، يقصد بطلان من أصله كما هو محل الكلام، ووقوع هذا العقد لغوا كأنه لم يقع، وسبقه في احتمال البطلان هنا العلامة في النهاية وولده الفخر في الإيضاح احتمالا، ولذلك قال المصنف لم نعثر على مخالف صريح فيه. هناك من احتمل البطلان نعم، لكن مخالف بالفعل صرح بالخلاف ما فيه. هذا الاحتمال، احتمال البطلان الذي تعرض إليه هؤلاء العلماء، له وجوه وأدلة. الوجه الأول أن الفرض أنه باع عن المالك الذي هو أبوه في المثال. إذن هو لما باع قصد النقل عن ذلك المالك لا عن نفسه، ولعله لو التفت في ذلك الوقت حين البيع إلى أن المال ملكه والمالك ميت ما كان باعه ويبيعه عنه لا عن نفسه. وبغض النظر عن هذا، على كل هو قصد البيع عن المالك الذي يعتقد أنه أبوه في ذلك الوقت، وأنتم تريدون أن تصححوه بناء على القول بالصحاح عن البائع نفسه. كيف نصححه؟ إما نصححه كما سيتضح في الجواب عن السؤال الثاني، بمجرد ولمجرد تبين أنه وقع على ملكه، أو بذلك مع إضافة إجازته. ها؟ إما نقول إذا صح فيصح له فعليا وبمجرد أنه وقع على ملكه، أو نقول يصح له بإجازته. أنتم تريدون أن تصححوه له بتبين ملكه أو بالإجازة، لكن لو صححنا له سواء بهذا أو بذاك لزم أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، لأن الذي قصد البيع عن المالك، والذي توقعونه على القول بالصحة البيع عنه هو نفس البايع، فما وقع من بيع للبايع لم يقصد لأنه قصد للمالك، وما قصد وهو للمالك لم يقع لأنه وقع للبائع، يعني تخلف العقد عن القصد، والعقود تتبع القصود. واضح؟ هذا أولا. دليل الثاني أن هذا العقد وهذا البيع، وهنا لابد أن تسمعني جيدا في هذا الثاني، هذا البيع وإن كان في صورته منجزا، بعتوك هذا الكتاب بكذا انتهى، يقصد عن أبيه عن المالك لكن في صورة منجز، وحتى مع القصد عن أبي أعتقد أنه حي وأبيعك عنه، ظاهره التنجيز، لكنه في واقعه وباطنه معلق. كيف صور التعليق هنا؟ صوره شيخنا بعض الأساتذة، صور التعليق بعض الأساتذة بأنه يبيع بحسب الفرض عن أبيه، وهو يدري أن مثل هذا البيع عن أبيه لا يتم إلا مشروطا بكون الأبي حيا. هو صحيح يقول بعته، لكن هو في باطنه بعتك إن كان أبي حيا. ليش مشروط بحياة الأب؟ حتى يجيزه الأب. واضح؟ إذن هكذا صور التعليق، فجعل المعلق عليه ماذا؟ حياة الأب. وأنت إذا قرأت العبارة الآن تجد أن المصنف يصوره في المتن على أنه علق على موت الأب، وهذا الموجود في كلمات أصحاب هذا الوجه بالبطلان، لا التعليق على الحياة. على كل إذن هكذا صور، وبالتالي جعل قول المصنف والتقدير في بيان التعليق إن مات مورثي فقد بعتك، جعل هذا غلطا، بل التقدير إن كان مورثي حيا فقد بعتك. واضح؟ أقول إذا كان هذا هو صورة التعليق، إن كان أبي حيان فقد بعتك، يرد الحال حينئذ أنه لو بني على كون مثله معلقا وكون التعليق قادحا، وهذا إشكال مبني على قدح التعليق، هذا معلق والتعليق قادح في العقود، لو بني على كون هذا معلقا وعلى قادحية التعليق لم يسلم منه عقد فضولي، في كل فضولي يبيع عن المالك فالصورة منجزة، بعتك هذا بكذا، والواقع تعليقه على أن يكون مالكه حية بنفس البيان، وحتى لو يعتقد حياته مثل هذا يعتقد حياته فيبيع معلق، ما دام مع اعتقاد الحياة يكون معلقا على واقع أن يكون حيا، سمصنف سيقول لاحقا هذا ليس بمعلق، لكن ما دام يمكن مع فرض اعتقاده الحياة تصوير أنه باع معلقا على الحياة، إذن كل فضول باع عن المالك وهو يراه حيا فقد علق البيع على حياته. هذا إذا باع عن المالك، فرغت البطارية، هذا إذا باع عن المالك. وكذلك لو باع عن نفسه يلزم التعليق أيضا، لأن الصورة منجزة، لكن واقعه وإن كنت مالكا تقول لي عالم بأنه مالك، ومفروض أنه كان هنا عالم أو معتقد بأن الأب حي أو المالك حي، وهنا أيضا على الأقل في بعض الصور التي يكون العلم فيها علما عادي أو يكون فيها بناء على الظاهر، على الأمارة، على الأصل، على اليد، أنه أنا مالك لكن في واقعه معلق على أن يكون مالكا واقعا، وهكذا. لكن نحن نقول هذا لا يضر من حيث الكبرى، مثل هذا التعليق لا يضر بغض النظر الآن عن الصغرى، كما حقق في محله، فإنه مثل قول القائلة زوجتك نفسي إن كنت خلية، أو قول القائل أنت طالق إن كنت زوجتي، مما يعد شرطه ومعلقه أو المعلق عليه في من شروط تحقق الموضوع، شرط تحقق الموضوع، الموضوع لوقوع الطلاق أن تكوني زوجة، الموضوع لتزويج نفسك لشخص أن تكوني خلية، لأن ذات البعل لا تزوج. مثل هذا يقولون لا يضر، مضافا إلى أن أدلة صحة الفضول ما كان المفروض فيه دائما مثل هذا التعليق الذي صورناه، هي تدل على أن هذا التعليق لا يضر، واضح؟ هذا التعليق لا يضر. من هنا، وإذا شئت أزيدك شيئا ثالثا ألمحت إليه لكن كنت أنوي تأخيره، ومضافا إلى أن كلام أصحاب هذا الوجه والمصنف نقل عنهم العبارة بالتعليق، بتصوير تعليق على موت الأب، موت المورث، لا على حياته، فأنت تتكلفه وتجعله تعليقا على الحياة ثم تقول العبارة غلط مثلا. من هنا يمكن تصوير التعليق بأن البائع باع عن المالك كما هو الفرض، ها، لكن المقصود للقائلين بالصحة ماذا؟ صرف العقد واقعا إلى البائع. التفت لي جيدا، هو في مقام الإنشاء قصد عن المالك ويعتقد أن المالك أبوه ليس هو، لكن من يقولون بالصحة ماذا يقولون؟ تبين أنه هو المالك فيصح له، يريدون صرف العقد إلى البائع نفسه. طيب صورة هذا العقد، وإن كانت صورة بائع منجز، بعتك لكن واقعه بلحاظ صرفه إلى البائع، لا بلحاظ ظاهر قصده عن المالك، بلحاظ صحته الواقعية وصرفه إلى نفس البائع واقعه معلق، لأنه في الظاهر ماله الأب، فصحته عن نفس البائع معلقة على أن يكون الأب المورث ميتا والبائع وارثا مالكا. واضح؟ هذا هو الموافق لما جاء في عبارة المتن من قوله التقدير إن مات مورثي فقد بعتك، والموافق لما هو المفروض في كلمات أصحاب هذا الوجه. أما على التفسير الأول للتعليق فقد عرفت أن التقدير يصبح إن كان مورثي حيا فقد بعتك، يعني بعتك عمان عن مورثي تبعا لما هو المفروض من قصده المالك والمورث. فالأظهر حينئذ هو هذا التفسير الثاني، لأنه كما قلت لك فيه محافظة على العبارة وعدم نسبة الخطأ إليها، ومحافظة على دليل القوم كما ذكروا، وفيه أيضا السلامة عما ذكرناه من سريان الإشكال منه إلى كل فضولي على ما صورناه، سواء قصد عن نفسه أو عن المالك، صورنا التعليق فيه كله، فيكون كله مبتلا بهذا. ومضافا إلى ما ذكرنا من أن أدلة صحة الفضول تفيد عدم قدح التعليق، ولأنه حقق في محله أن مثل هذا التعليق غير ضار لأنه تعليق على الموضوع. هذا كله فيما يتعلق بالدليل الثاني للبطلان. الدليل الثالث للبطلان أن البائع كالعابث، عابث لاعب عند مباشرة العقد. وجه ذلك أن البائع بحسب الفرض يعتقد أن أباه حي، وأن المبيع للأب، وأما هو أي البائع فبحسب اعتقاد حياة الأب وملكه يرى أنه ليس له سلطنة على هذا المال لأنه غير مالك له. من جهة أخرى مضافا إلى أنه غير مالك ولا مسلط، هو ملتفت أيضا إلى أن أباه لم يوكله ولم يأذن له في هذا البيع، وإنما يباشره فضولا منه. وإذا شخص يبيع مالا يعتقد أنه ليس بمالك، يعني ليس له سلطنة أن يباشر البيع عن نفسه فيه، ولا بمأذون من قبل المالك حتى يباشر بالوكالة. أو واحد يعتقد أن لا يستطيع أن يباشر بيعا بأصالة أو وكالة، كيف يتأتى منه قصد واقعي حقيقي جدي إلى إنشاء البيع؟ لذلك يقول هذا كالعابث يلقلق في الألفاظ فقط. واضح التصوير؟ هذا. وأما الجواب عن هذه الوجوه والأدلة، فالجواب عن الأول هو أنه، ما هو الأول كان تذكر؟ أول كان أنه قصد النقل عن المالك الأب، فلو صححناه للبائع لزم أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. جواب هذا هو ما تقدم في بيع الغاصب والمعتقد للملك جهلا بيعا عن نفسه. هناك ماذا قلنا؟ هناك كان في هذا الإشكال، أنه هو يبيع عن نفسه، أنتم تصححونه لمن؟ للمالك بإجازته، فيلزم أن ما أنشئ لم يجز يعني لم يقع، وما أجيز ووقع لم ينشأ لم يقصد هناك، إنه قصد عن نفسه وأجيز عن المالك. كان في هذا الإشكال. ماذا أجبنا هناك؟ قلنا إن البيع ممن يعتقد أنه المالك أو يبني على أنه المالك ويدعي المالكية هو في الحقيقة بيع عن حيثية المالك فيه لا عنه بما هو شخص. وإذا كان بيعا عن حيثية المالك ولو مع الخطأ في تطبيق عنوان الحيثية على نفسه، بل مع الخطيئة مع الخطأ في المعتقد جهلا، مع الخطيئة من مثل الغاصب لأنه اعتداء عدواني في دعوة هذه، إذن إذا كان هذا بيعا لمصلحة الحيثية ولو طبق عنوانها على مصداق خطأ، كان هذا البيع ماذا؟ لنفس الحيثية، ويطبق عنوانها على مصداقها الواقعي. فصححنا هناك فقلنا لما باع الغاصب ومعتقد الخلاف عن نفسهما فهما في الحقيقة بيعان عن المالك الذي يدعيانه أو يعتقدانه، يعتقد هذا ويدعي ذاك، والبيع من هذه الحيثية بيع للمالك. لما أجاز البايع المالك أجاز ووقع لنفسه، طابق المجيز، طابقت الإجازة المجاز، أنه هو أجاز للمالك لنفسه الذي هو المالك، والبيع وقع للمالك الذي مصداقه هو، فتطابقا ولم يلزم التخلف. هنا نقول مثل هذا الكلام، نقول لما باع عن الأب فإنما باع عنه باعتقاد أنه المالك من جهة عدم علمه بعد بموته وبنائه على حياته واعتقاده بها، فيكون هذا البيع منه بيعا لحيثية المالك، وإن أخطأ هنا في تطبيق عنوانه على أبيه، يعتقد خطأ أنه حي ويطبق عنوان المالك عليه، لكن البيع للمالك، إذن هو في الحقيقة بايع عن المالك الحقيقي الذي هو في الواقع نفس البايع بحسب الفرض. فإذا صححناه بمجرد تملكه أو به مع إجازته، نقول ما قصد من البيع للمالك هو الذي وقع، لأنه وقع لمن هو المالك، لم يتخلف القصد عن العقد. نعم، من قال في أصل الفضول بالبطلان يقوى عنده هنا البطلان، من قال في أصل الفضول بالبطلان، ليش يقول بالبطلان؟ تذكر يقول يعتبر في العقد الرضا المقارن تجارة عن طراد ناشئة عنه موجود حين صدورها، لا تراض ولو لاحقا، وإن كان مصنف فسر الآية بغير ذلك. على كل من يقول ببطلان أصل الفضول من باب أنه يشترط في صحة البيع الرضا، لكن لا أي رضا بل الرضا وطيب النفس المقارن، وهذا مفقود في الفضول، ولذلك يقول بالبطلان، هذا يقوى عنده البطلان في هذا الفرض من الفضول، يعني الصورة الثالثة، ومن باع عن المالك فتبين أنه هو المالك واقع. لماذا؟ لأن هذا البيع لم يقترن، تريد أن تصححه للمالك الواقعي، لم يقترن بطيب نفس المالك بخروج ماله عنه. تقول كيف لم يقترن؟ ألم يكن البائع هو نفس المالك وكان راضيا بالبيع؟ قل نعم، لكن الذي حصل من البائع من رضا حين البيع من رضا بالنقل كان رضا بخروج المال عن غيره عن أبيه لا بخروجه عن نفسه. وما يحصل من إجازة لاحقة، إذن نفس الرضا الحاصل لم يكن رضا بنقل ماله بل بنقل مال غيره، فلا عبرة به. هذا المقارن، ولو قلنا نصححه بإجازة لاحقة منه تمثل الرضا وتتضمنه، فالإجازة اللاحقة تتضمن رضا متأخرا، وقد بنى هو على أن المعتبر الرضا المقارن. من هنا يقوى عنده في هذا الفرض القول بالبطلان وبالجملة. فمن يقول بأصل البطلان في الفضول لاعتبار مقارنة رضا المالك للبيع يقول به ويقويه هنا أيضا، ولا يمنعه من ذلك كون البائع الذي رضي بالنقل رضا مقارنا للبيع هو المالك، لأن هذا لا يعني مقارنة رضا المالك للعقد، لأن المقارن من رضا البائع هو رضا بنقل مال أبيه لا مال نفسه. إذن فلا فرق عند القائل بالبطلان في الفضول بين هذا النحو من الفضول وبين غيره، كله باطل. وأما بناء على أصل الصحة في الفضول كما يتبناه المصنف فلا إشكال هنا، إلا من جهة أنه قصد النقل عن غيره وهو الأب، وقد عرفت، ونحن يعني نريد أن نصححه لنفس البائع، وقد عرفت في جواب هذا أن هذا القصد لا يضر، لأنه قصد النقل عن الأب من حيثية أنه مالك وباعتقاد أنه المالك، فهو في الحقيقة بيع للمالك الذي مصداقه الواقعي نفس البائع، وإن اشتبه هو في اعتقاد أن الأب بائع. نعم، لما لم يتحقق من هذا البائع الذي نصححه له حين وقوع البيع رضا منه بما هو مالك، وإن حصل رضا منه بما هو بائع عن غيره لا عبرة به، قلنا إنه موقوف على إجازته. ومن هنا نأخذ في الكلام في جواب السؤال الثاني، هل هذا البيع إذا قلنا بالصحة صحيح بالفعل لا يقع على شيء لا يقف على شيء، أم صحيح معنى الصحة الموقوفة ويقف على إجازة هذا الذي تبين أنه المالك ووقع البيع على ماله؟ نقول يشترط لحوق الإجازة إجازة هذا البائع الذي هو المالك واقعا، لما قلناه من أنه لم يحصل حين العقد طيب نفسه كمالك، وإنما حصل طيب نفسه كبائع عن الغير، وهذا لا عبرة به. فطيب نفس المالك المعتبر في صحة كل عقد وفي إحلال ماله لغيره لم يكن، فنحتاج إلى الإجازة. وكون الإجازة تتضمن رضا وطيب نفس متأخرا لا يضر، لأننا بنينا في الفضول على الصحة، أي على أن المعتبر ليس هو الرضا المقارن. واضح هذا الكلام؟ هذا كله في الجواب عن الوجه الأول. وأما الجواب عن الوجه الثاني للبطلان وهو أنه ظاهره التنجيز لكنه في باطنه ومعناه معلق، فأولا يقول فرض كونه معلقا على موت الأب واقعا مناف ومخالف لمقتضى الوجه الأول من أدلة البطلان. لماذا؟ يعني هذان لا يجتمعان، لماذا مناف ومخالف؟ لأنه في الوجه الأول بنى على أنه باع المال عن أبيه، وفر عليه أنه لو صح له، لو صححناه له هو للبائع لكان من باب ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. إذن هناك بنى على أنه باع عن أبيه، ولذا لو قلنا بالصحة له لازم أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، إذن هناك البناء والقصد على أنه عن أبيه. أما هنا في الثاني فبنى على كون البائع في عن نفسه، ولذا جعله معلقا على موت الأب. لو كان البائع على، لو كان البائع عن الأب لما كان يعلق على موت الأب، يعلق على حياة الأب. إذن هو جعله هنا معلقا، والتقدير إن مات مورثي، يعني المعلق عليه موت الأب. وهذا يناسب ماذا؟ أنه قصده أنه يبيع النفس، أن البيع له لنفسه، هذا الذي يعلق على موت الأب ليصير هو مالكا فيملك عوضه، فيخرج منه ويملك عوضه، يعني يصح له. إذن فهذا الوجه الذي فرض فيه أن البيع لنفسه لا يجتمع مع الوجه السابق الذي فرض فيه أن البيع عن المالك الأب، فلا بد أن ترفع يدك عن أحد الأمرين، إما هذا أو السابق. أنا أقول لعله يمكن منع كون هذا الوجه الثاني مخالفا لمقتضى الوجه الأول، وذلك باعتبار أنه صحيح أنه في الوجه الأول بنينا على كونه يبيع عن الأب، وفي الثاني كما قلت بنينا على كونه يبيع عن نفسه، لكن الاعتبار مختلف. الأول نظر فيه إلى مقام الإنشاء إثباتا، فهو لما أنشأ أنشأه عن أبيه، هكذا هو الفرض المسألة أصلا، باع عن أبيه، يعني لما أنشأ كان قصده وراء هذا الإنشاء أباه، فهذا نظر إلى مقام الإنشاء، وإن شئ سمه مقام الإثبات. وأما الثاني وهو الذي نحن فيه الآن فناظر إلى مقام الواقع، يراد مع كونه في مقام الإنشاء قصده عن الأب أن نصححه لنفس البائع حال كون المقصود بالإنشاء ميتا. إذن صحت هذا البيع لنفس البائع في واقعها التي يراد إثباتها هنا، هي في واقعها بمعنى التعليق، وأنه إن كان أبي ميتا فقد بعتك بيعا يعني يصح عني، هذا الذي نظر إليه من قال إنه معلق على موت الأب هنا. أما هنا فنظر إلى ما هو المفروض من قصده البيع عن الأب، فلا تنافي بينهما إذا تم هذا الفرق لاختلاف الرتبة المقام، عبر بما شئت. إذن هذا الجواب لا يصلح جوابا على الوجه الثاني. نعم نحن كنا ذكرنا سابقا أنه يصح ويمكن الجواب عنه بأن التعليق المدعى فيه لو تام ليس من التعليق الذي يضر، والذي يدعى الإجماع على أنه لا يصح في العقود والإيقاعات مثلا، بل هو من التعليق على الموضوع، على تحقق الموضوع، شبيه الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع. إن كنت زوجتي فأنت طالق، وهذا شرط لا بد منه، علق أم لم يعلق، كما مر في بعض كلمات سابقة، علق أم لم يعلق، تعلق في كلام للعلامة في مناسبة، هذا مفروض، علق أم لم يعلق، أليس هذا مفروضا؟ لا يقع الطلاق بها إلا أن تكون في الواقع زوجة، لأن هذا هو موضوع الطلاق، ومن دونه لا محل، لا يقع في محل له، يقع هكذا في الهواء كرصاصة طائشة لم تصب شيئا مثلا. إذن هكذا يكون التعليق على الموضوع في هذا المثال، إن كنت أو إن كانت فلانة زوجتي فهي أو فأنت طالق، فأنت أو فهي طالق، مثله يقال هنا. إن كان هذا مالي واقعا يعني كان أبي ميتا وكنت أنا وارثا وكان المال لي، فقد بعته بيعا يصح عني. هذا الذي تريدون صرفه واقعا إليه معلق على هذا، لكن موضوع تحقق البيع عنه الذي هو عبارة أخرى عن خروج المال من كيسه ودخول عوضه محله في كيسه، موضوع ذلك أن يكون هو مالكا للمال فيخرج عنه ويدخل في كيسه بدله عوضا عنه، إذن هو في واقعه معلق على هذا من باب التعليق على موضوعه. فلاحظ هذا، هذا كله في الجواب الأول للمصنف عن الوجه الثاني للبطلان، ثم أجاب عنه ثانيا بأن بيعه مال أبيه عن نفسه ليس معلقا، ليس معلقا. هذا الكلام، هذا الجواب فيه عندي كلام وربما يطول، وأحب أن يسمعه أيضا غيركم. لذلك اليوم لأسباب أخرى تأخرنا، أكتفي بهذا المقطع فأقول: الثالثة أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا وقد مثله، لعله في نسخ أخرى مثل له الأكثر، بما لو باع مال أبيه بظن حياته بيعا عن الأب فبان الأب ميتا. والمشهور الصحة، بل ربما استفيد من كلام العلامة في القواعد والإرشاد في باب الهبة، بحسب الظاهر من الإرشاد باب الهبة في القواعد ربما ما ذكر، أو فيه ما في الهبة لعله أحتاج إلى مراجعة، على كل ربما استفيد منه الإجماع. أما نحن فلم نعثر على مخالف صريح، سإجماع أو لا ليس يبلغ هذا الحد، لكن لم نعثر على مخالف صريح. لكن هناك، إلا أن هناك من احتمل الخلاف وصحة القول بالبطلان، كالشهيد الشهيد رحمه الله ذكر في قواعده أنه لو قيل بالبطلان أمكن، وقد سبقه في احتمال ذلك أي البطلان العلامة وولده، العلامة في النهاية وولده في الإيضاح. لماذا؟ ما الوجه؟ هذا هو الوجه الأول، لأنه إنما قصد نقل المال عن الأب لا عن نفسه، عنه هو يعني. وإذا أردتم تصحيح نفسه فيكون ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، هذا الأول. ولأنه وإن كان منجزا في الصورة إلا أنه في الواقع والباطن والحقيقة معلق، علامة معلق كل على هذا، والتقدير إن مات مورثي فقد بعتك، معلق على موت المورث لا على حياته كما تكلفه الأستاذ ثم نسب الخطأ إلى عبارة المصنف، بل وإلى من اخترع هذا الوجه مثلا، لأنه في الاستدلال يذكرون أنه التقدير أنه معلق على موته. وربما يجيء منا في مناسبة لاحقة في الجواب عن هذا الثاني، الجواب الذي أخرته اليوم، ربما أو بعده يجيء منا مزيد كلام هنا. على كل، ولأنه كالعابث عند مباشرة العقد لاعتقاده أن المبيع لغيره، انتهى. شوف هذا مأخوذ من إيضاح الفوائد، راجع العبارة، وهؤلاء المحققون لو وجدوا أن العبارة فيه أو في غيره التعليق على الحياة لذكروا ذلك، ما وجدوا. فأنت لابد أن تنسب الخطأ إلى المصنف وإلى هؤلاء القوم جميعا، أنه هم أخطأوا في قولهم بالتعليق على الموت، والمصنف نقله وأيضا أخطأ في سكوتي عنهم وتأييدهم وعدم الاعتراض بأنه ينبغي أن يكون معلقا على الحياة مثلا. لكن على كل حال نسمع كلاما لاحقا من المصنف ننظر فيه. أقول بدأ بالجواب: أما قصد نقل الملك عن الأب يعني، والإشكال مترتب عليه من أنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، فلا يقدح في وقوعه يعني للبايع نفسه، لأنه إنما قصد نقل الملك عن الأب من حيث إن الأب مالك باعتقاده. وقلنا سابقا من قصد البيع من حيثية قصد البيع لتلك الحيثية، ففي الحقيقة إنما قصد النقل عن المالك، لكن أخطأ في اعتقاده أن المالك أبوه، وقد تقدم توضيح ذلك في عكس المسألة. الفرض هنا ماذا؟ باع مال نفسه عن المالك، عكس المسألة باع عن نفسه مال المالك. ها؟ ماذا قلنا هنا؟ من الذي يبيع عن نفسه؟ مثلا غاصب معتقد بأنه المالك، والحال أن المالك غيره، ماذا؟ كيف يبيعان؟ بالدعاء أو اعتقاد أنهما المالك، ومن هذه الحيثية فيكون بيعان عن الحيثية، ويتطابق ما وقع مع ما قصد. وقد تقدم ذلك توضيح ذلك في عكس المسألة، أي ما لو باع ملك غيره يعني عن نفسه باعتقاد أنه ملكه. إذن الصحة نقول بها: نعم، من أبطل عقد الفضول لأجل اعتبار مقارنة طيب نفس المالك للعقد قوي البطلان عنده هنا. شوف عبارة قوية توحي بأن هذا ليس كغيره من الفضول، وليس البطلان فيه بوضوح البطلان هناك، وإلا لقال من أبطل الفضول لعدم المقارنة أبطل هذا، انتهى، دخل تحت الفضول وبطل كبطلان سائره. لماذا قوي عنده؟ لأن في مجال فيه من جهة فرق بينه وبين سائر الفضول للقول بالصحة، وهذا الذي باع هو نفسه المالك واقعا، وباع راضيا فتحقق رضاه المعتبر حين العقد، هذا غير موجود في الفضول غير هذا، إلا أن يكون مثله، لكن في أصل الفضول غير موجود. أنا أبيع مال الغير وأرضى ورضاي لا قيمة له، لأنه هذا مملوك للغير، والعبرة بالرضا المالك، فرضا المالك مفقود حين العقد غير مقارن، والذي يحصل بالإجازة متأخر لا ينفع فيقول بالبطلان. أما هذا فمع أنه في هذه الجهة، شوف دقة العبارات، هذا أقول لك قوية عنده، في عبارة قوية إشارة إلى منشأ الاحتمال المقابل، واضح؟ مع أنه فيه هذه الجهة، وأن الذي باع ورضي حين البيع هو نفس المالك واقعا، فقد يقال من جهتها إن رضا المالك تحقق حين العقد وهذا كاف، مع ذلك يقول لا، الأقوى عندي البطلان، لأن الرضا الحاصل منه حين العقد رضاه بالنقل عن أبيه لا عن نفسه وبما هو مالك. فالتفت إلى هذا: نعم، من أبطل عقد الفضول لأجل اعتبار مقارنة طيب نفس المالك للعقد قوي البطلان عنده هنا. لماذا؟ لعدم طيب نفس المالك بخروج ماله عن ملكه، وإنما طابت نفس البائع بخروج مال غيره بحسب اعتقاده عن ملك ذلك الغير، ولأجل أنه لم يتحقق حين العقد طيب نفس المالك بخروج المال عن ملكه. فنحن عندما نقول الآن هنا بالصحة بأصلها سنقول، ولذا نقول نحن كما سيجي في جواب السؤال الثاني، باشتراط الإجازة من المالك هذا الذي تبين أنه هو المالك بعد العقد، لأنه لم يحصل لعدم حصول طيب النفس حال العقد. هناك مالك لا يحل ماله إلا بطيب نفسه، هذا المالك ما حصل طيب نفسه حال العقد، لابد أن يحصل بعد العقد، يعني بالإجازة. والحمد لله رب العالمين.